الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في لقائنا السابق ذكرنا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ثم وذكرنا بأن قولهم هو جنب من أهله أرادوا بذلك أنه متعمد لهذا الفعل، لأنه ليس احتلاما، بدلالة قوله جنب من أهله مما ينفي أن يكون احتلاما. وأكثر أهل العلم على أن الاحتلام لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. النسيان المراد به غياب الذهن عما كان يذكره قبل ذلك. وقد ورد في الأحاديث أن النسيان لا يؤاخذ به الإنسان، ويدل على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قد فعلت قد فعلت. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فيدل هذا على أن الناس لا يأثم بفعله لمعصية من المعاصي على جهة النسيان، لأن ذلك لم يؤثر على الصوم، ولم يكن ذلك من أسباب كونه يأثم بأكله وشربه. فهكذا بالنسبة لبقية الأعمال. وفي هذا الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، بل صيامه تام مجزئ، لأنه قال: فليتم صومه، معناه أنه لا زال صائما لقول الصوم، ومعناه أن صيامه تام لقوله فليتم صومه. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم. وقال المالكية بأن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه يفسد بذلك. وقالوا بأن القاعدة والقياس أن الصيام يمنع العبد من الأكل والشرب لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا أكل أو شرب ولو ناسيا فإن هذا ينافي معنى الصيام. فالقياس يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا يماثل من أكل أو شرب وهو متذكر، لأن الجميع ينتفعون بالأكل وبالشرب. قالوا: وحديث الباب خبر أحد، فحينئذ يقدم القياس عليه. والصواب أن أخبار الآحاد تقدم على القياس، فإنها قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنها قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن نقدم عليها الأقيسة مهما كان ذلك القياس. ويدل على ذلك النصوص التي جاءت في وجوب العمل بخبر الواحد، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أن العدل إذا جاء بالخبر فإنه يقبل خبره. ومثل ذلك قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أوجب الحذر على الأمة بتنبيه طائفة، والطائفة قد تصدق على الثلاثة، وهذا لا يخرج بالخبر عن كونه خبر أحد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ونحو ذلك من النصوص التي تأمر بقبول خبر الواحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحد أصحابه بالذهاب إلى أطراف الأرض لينذروا القبائل وليخبروهم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، ولم يفرقوا في ذلك بين ما هو خبر أحد يخالف القياس وما ليس كذلك. ويدل على ذلك إجماع الصحابة، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قد أجمعوا على قبول أخبار الآحاد، ولم يفرقوا بين ما كان في القياس وما كان مخالفا للقياس. وقوله هنا من نسي وهو صائم، وهو صائم جملة حالية. وفي هذا الحديث قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فيه نسبة الفعل فعل العبد إلى رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا هو الذي قدره له وهو الذي يسر له الأسباب. والناس في هذا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من يقول الله لم يخلق فعل العبد، وهذا مذهب المعتزلة. ومنهم من يقول أفعال العبد هي أفعال لله، وهذا مذهب الأشاعرة، وكلاهما خطأ. والصواب أن أفعال العبد ليست فعلا لله لكنها مخلوقة لله عز وجل. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وفي هذا الحديث إتمام أنه ينبغي بالعبد أن يحرص على إتمام صومه وأن يصونه وأن يحافظ عليه، لقوله فليتم صومه، أي فليحافظ على صومه كاملا تاما. فإذا كان هذا في من أكل أو شرب ناسيا فغيره من باب أولى. والمالكي بعض المالكية يقول من أكل أو شرب ناسيا وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يقتصرون في ذلك بإيجاب القضاء. وكما تقدم أن هذا مذهب ضعيف. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا فليس عليه كفارة ولا يفسد صومه بذلك. وقالوا بأن هذا الحديث في الأكل والشرب وهما مفطران، فهكذا في الجماع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر ناسيا وهو صائم فليتم صومه. قالوا أفطر كما تشمل الأكل والشرب تشمل الجماع. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن من جامع في نهار رمضان ناسيا فإنه لا يلحقه إثم، لكن تجب عليه الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال يا رسول الله واقعت أهلي وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، ولم يفرق في هذا الحديث بين كونه نسيانا وبين كونه عمدا. وهذا الاستدلال الذي يقول به أصحاب هذا القول فيه نظر، وذلك لأن في حديث المجامع لأهله أنه قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك، ففي قوله هلكت وأهلكت فيه دلالة على أن هذا الفعل كان على جهة العمد وليس على جهة النسيان. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. اللهم وفقني ووفق من شاهدني لإدراك شهر الصيام، ووفقه لأداء الصيام والقيام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.